الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب في شرح حديث ما ذئبان جائعان للشيخ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها أربع بنات، ففرض لاثنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة فشكرت، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله. فمري هؤلاء الثلاثة يواسين الرابعة، أو كما قال رضي الله عنه. وحاصل الأمر أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله تعالى، وناهي لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله. فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضا. فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والألوهية، فكيف يزاحمونه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ثواب عمله من الله، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندًا، بل ما شاء الله وحده. فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والألوهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: إنما أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون بل راضون بذلك. فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت لوددت أنه غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعُرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري. ثم غشي عليه.
انتهى الفصل.
لا شيخ، بقي. نعم. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. وهذا هو مشهد خواص المحبين والعارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف. وقد وصف الله تعالى في كتابه المحبين له بأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي ذلك يقول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكراك فليلمني اللوم.
هنا ما زال المصنف يتكلم عن فصل مسألة المناصب وتهافت كثير من الناس عليها، وأورد بعض الآيات والأحاديث في ذلك، وأورد بعض أقوال السلف. وخلاصة ما يستخلص من هذا كما تقدم لنا بالأمس أنه لا يجوز للمؤمن أن يطلب الإمارة ولا الولاية، فإنه إن طلبها وإن أعطيها عن مسألة وكل إليها ولن يعان عليها، وإن أعطيها عن غير مسألة أعانه الله عليها. وإن من يتعرض لذلك قد يبتلى بكثير من المظالم ومن الآثام، آثام الخلق الذين هم أمانة في رقبته، فإذا قصر في حقوقهم ولم يعطهم إياها أو ظلمهم فإنهم سيكونون خصما له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم الورع الذي يريد مرضاة الله عز وجل لا يعبأ بهذا المنصب، ولا يمكن أن يطمع فيه من أجل أن يغلو الناس فيه، فإن الغلو في غاية الخطورة. وإنما كان همه إعلاء كلمة الله، لأنه موقع عن الله سبحانه وتعالى، بل هو واسطة بين الله وبين خلقه في هذا الباب، يعني يبلغ عن الله وينفذ حكم الله، فالله هو المشرع، وهذا الذي نصب في هذا المكان منفذ لذلك التشريع. ولذلك تعلمون عنوان كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى وتوجيهاته للعلماء الربانيين كان عنوانه إعلام من؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أن الذين يتكلمون ويبتون ويقضون ويتولون المناصب إنما هم موقعون عن رب العالمين، يبلغون الناس حكم الله، يبلغون الناس رسالة الله التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتقوا الله في ذلك. أولا، لا ينبغي لهم أن يطلبوها. ثانيا، لا يجوز لهم أن يطلبوها. وثانيا، إذا ابتلوا بها عليهم أن يرعوها حقا رعايتها. وثالثا، أن لا تغرهم هذه المناصب فتبعدهم عن الله وتجعلهم يرون في أنفسهم أنهم أكبر من غيرهم، أو أنهم بلغوا ما لم تبلغه الأوائل، وقد يتكبرون ويتجبرون على عباد الله، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاده ما كلفه الله به إلا زهدا في هذه الحياة الدنيا، وما زاده ذلك إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى، بخلاف أولئك الذين يعني إذا نالوا هذه المناصب استعبدوا الناس، وحتى إن منهم من يكاد أن يطالب بأن يعامل أو أن يعطى حق الربوبية والألوهية والعياذ بالله. ولذلك ذكر الشيخ الآية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم أورد الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو ومن الإطراء الذي قد يردي صاحبه ويبعده عن الله، لأنه إذا اغتر بهذا الإطراء الذي يطريه به الناس فإنه قد يصل إلى تكبر إبليس، وبالتالي قد يكون علاجه من الصعوبة بمكان والعياذ بالله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد بني آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من إطرائه وأن لا تتجاوز به منزلته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما سمع الذين يقولون ما شاء الله وشئت وشاء محمد، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وغضب على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وكلما ازداد الأنبياء رفعة ازدادوا تواضعا، وهكذا ينبغي لأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نالوا منصبا أو أعطوا منصبا فعليهم أن يستغلوه في الدعوة إلى الله وفي تنفيذ أحكام الله وفي تبصير الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون ذلك سببا في غرورهم وتكبرهم وتجبرهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. أما ما نقله عن بعض السلف بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، وأكثرها روايات لا تخلو من ضعف، من أنهم يتمنون يعني أن يغلوا في الخدور ولا يعني ينالون هذه الأمور، أو أنهم يتمنون يعني بعض المصائب من أجل أن يصلوا إلى الله عز وجل وهم قد طهروا من الذنوب والمعاصي، فهذا لا ينبغي، ولكنه محمول كما ذكر المصنف على أنه يفضل الابتلاء على ما قد يقع منه من ماذا؟ من معاصي. هذا الذي يريد هؤلاء الورعون الزهاد، وليس المراد أنهم يتمنون المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا وليتم فاصبروا، فإذا وليتم فاصبروا، يعني لا يجوز أن تتمنى لقاء العدو ولا يجوز أن تتمنى المصائب، هذا لا يجوز في الشرع. لكن كلام ما نقل عن بعض السلف أولا ثبوته محل نظر من حيث السند كما هو معلوم، ثانيا إذا أردنا أن نلتمس له محملا فالمقصود أنهم يفضلون البلاء على ماذا؟ على الذنوب وإيش؟ والمعاصي، لأن المؤمن كما قدمنا بالأمس إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب إيش؟ استغفر. هذا أما أنه يتمنى البلاء فهذا لا ينبغي أن يكون، وإنما يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في الصباح والمساء: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيا في أهلنا وأموالنا وديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. هذا ندعو به في الصباح والمساء، فأنت تسأل ربك العافية. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأمراض، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ويعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. لكن المقصود أن المسلم هو الذي يعني يصبر على البلاء إذا حصل، إذا ابتلي صبر. ولا شك أنه من بالنسبة للمؤمنين من علامة محبة الله لهم، إذا أراد الله بعبده الخير ماذا؟ ابتلاه. فمن صبر فله فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فكما قلت ونبهت، لا ينبغي أن نتمنى البلاء، ولكن إذا حصل علينا أن نصبر ونحتسب، وأن لا نغتر بالمناصب الدنيوية، وأن لا نقبلها إلا إذا شعرنا أننا سنقوم بحقها، كأن تستغل للدعوة إلى الله، أو أن ينصف يعني الشخص من نفسه ومن ينصف رعيته من نفسه. اللهم إلا في حالة واحدة نبهت عليها بالأمس، وهو إذا كان يجيد أمرا لا يجيده غيره، إذا كان يجيد صنعة لا يجيدها غيره، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنا قد يتعين عليه القبول، بل وقد يتعين عليه إن لم يوجد من يقوم بهذا الأمر، يتعين عليه أن يتقدم للنهوض والقيام به. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية.
الذي تقدم كله طلب الشرف والعلو بالأمور الدنيوية، كان ينهمك في هذه الحياة الدنيا من قبول المناصب ونحوها من أجل التعاظم والتعالي على الناس. لا يقل عنه خطرا القسم الثاني، وهو طلب الشرف والرياسة باسم الدين أو بالأمور الدينية. تفضل.
قال: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني، فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة. ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به. فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه، وأقبح وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جدا. وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة، يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرق قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي: من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. النوع الثاني.
نعم، هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من يعني طلب الشرف والمنصب والعلو عن طريق الدين، عن طريق التدين، يعني يتدين بالزهد والورع والعلم ليظهر للناس أنه كذلك، من أجل أن يحمدوه أو يرفعوه أو ينفعوه بمال أو نحوه. وهذا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لأنه طلب العلم لغير الله وصار ممن يرائي بطلبه للعلم وممن يرائي بتدينه، يحسن صلاته ليقال إنه مصلي، يخرج المال ليقال إنه متصدق، يزهد يظهر الزهد ليقال إنه زاهد، أو ليحصل على المال، وهو القسم الأول، لأنهما نوعان. النوع الأول الذي يستغل ذلك من أجل الحصول على المال، كمن يتأكلون بالقرآن الآن في هذا العصر، من أولئك الذين يجعلون أنفسهم قراء في المآتم وفي المناسبات من أجل أن تغدق عليهم الأموال. هؤلاء ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فضلا عن كون العمل في حد ذاته بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فجمع بين سوءتين، جمع بين سوءتين، بين ابتداع هذه البدعة وهي إحياء تلك المآتم، وبين استغلال القرآن من أجل كسب المال في تلك المناسبات. حتى إن بعضهم إذا أصبح الصباح، بلغنا في بعض البلاد أنهم كانوا يتمنون يا الله على باب كريم، يتمنون أن يموت أحد من أجل أن يأتيهم أصحاب الميت فيطلبون منهم أن يقرأوا، فيحضرون لهم أنواع من الأطعمة والحلوى، ويتمايلون يمينا وشمالا كما تتمايل الراقصات مقابل قبض مال قليل. ومن العجيب أنه يحكى أن أحدهم أعطوه مالا قليلا فقرأ بعض آيات العذاب، قرأ: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلما تذمر أهل الميت فقالوا: يا فلان، يعني نحن نريد من آيات الرحمة والجنة وما إلى ذلك. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات الأخرى. فلما دفعوا له زيادة دراهم أو دريهمات قال، قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يأخذ أسبوع بعد موت الميت وعلى رأس الأربعين وعلى رأس السنة يقبضون هذه الأثمان المحرمة، وبإجماع المسلمين أن ذلك محرم. إذا كان الخلاف فيما أهدي القرآن، إذا أهدي ثواب القرآن، والراجح المنع لكونه بدعة، فما بالكم بمن يجمع بين السوءتين، بين البدعة وبين أكل المال الحرام مقابل التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وسمعتم الحديث الذي أورده المصنف أن من طلب العلم من أجل الحصول على مثل ذلك لم يجد عرف الجنة، والعرف هو الرائحة، لم يشم رائحتها فضلا عن دخولها، يعني مجرد يحرم حتى من الرائحة فضلا عن ماذا؟ عن الدخول. ومثله من يطلب العلم من أجل أن يصل إلى منصب كذا وكذا، ومنها من يطلب العلم ليصل ليقال إنه قاض أو أنه متعلم أو أنه مفتي أو أنه ونحو ذلك من المطالب الخسيسة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار بثلاثة، ثلاثة: عالم ومجاهد وذي مال. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيما يظهر للناس، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بذي المال الذي أنفق وأنفق وأنفق، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي أنفقت وأنفقت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فهذا الفصل عظيم جدا، وينبغي أن يتنبه ويحذر من مثل هذا الصنف من الناس. وأنبه إلى مسألة: الشيخ رحمه الله أورد حكاية عن المتصوفة وقال إن الصوفي هو من يكون كذا ومن يتصف بكذا. نعم، الصفات التي أوردها كلها حميدة، من يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة فهذا مطلوب، لكننا عندنا يعني من المعلوم أن كلمة تصوف ليس له أصل في ديننا الحنيف، وإنما إذا كان المقصود الزهد في الدنيا فيعبر عنه بماذا؟ بالزهد، ولا داعي أن نعبر بهذه العبارات المبتدعة التي استغلها كثير من الناس، واستغلها أكلة أموال الناس بالباطل، ووصلت في بعض الأوقات وفي بعض البلاد إلى حد اعتقاد جواز سقوط الأمر والنهي عمن وصلوا إلى مرحلة معينة في التصوف. لكن المصنف هنا رحمه الله أورد الحكاية يقصد الزهد، يقصد الزهد على مصطلح القوم، وقد تورد عبارات لغرض معين، ولكن في الحقيقة الأولى ألا تورد. أي نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلوا به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق في نفسه محرم، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفشح من أن يستعمل فيه
وأفحش
أفحش نعم أفحش
طيب كان أقبح وأفحش لا أصلحوا أصلحوها أفشح لا وأفحش
أفحش نعم. كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة رضي الله عنهم، وعنده فهو في النار. وخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم للثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال الحسن: لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقال عالم. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به، ولا يطلبه ليعمل به؟ وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل بها. ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها.
نعم. نقف عند مسألة الفتيا. هذا الصنف من الناس هم الذين يتعلمون ليباهوا به العلماء، ويفاخر به السفهاء، ويتعاظم به على الناس، يعني من يتقمصون العلم للمفاخرة وللمزايدة ولنيل المناصب، ومن أجل أن يقال عنهم إنهم علماء. وقد قيل كما سمعتم الحديث الذي ذكرته وأشار إليه المصنف هنا، فهذا من أقبح القبيح، لأنه جمع بين سوءتين أيضا، زاد على الأول. السوءة الأولى أنه طلب العلم لغير الله، والسوءة الثانية أنه استخدمه في التكبر والتعاظم والدعاية على خلق الله والمماراة والمجاراة مع السفهاء، حتى إنه ذكر أن بعضهم يغضب إذا ذهب فلان عند أخيه العالم الآخر لأنه يحسده ولأنه لا يرى أن هناك أحدا فوقه في العلم والعياذ بالله، فيأخذه ذلكم الكبر حتى يصل إلى هذه الحالة. ومن أراد التزود في هذه المسألة فليقرأ كتابي التعالم وحلية طالب العلم، كليهما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وقد درستهما في المسجد النبوي. حلية طالب العلم درستهما واستفدت من تدريس شيخنا الشيخ العثيمين لحلية طالب العلم، والتعالم ما لم أكمله بعد في المسجد النبوي. والواقع أنهما كتابان عظيمان لا يستغني عنهما طالب علم أبدا، لا يستغني عنهما طالب العلم، كتاب التعالم وكتاب الحلية. فقراءة العلم للمفاخرة والمباهاة والمناظرة والمماحكة والمجادلة هذا والعياذ بالله يعني ضلال مبين يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. فعلينا أن نحذر، وعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يخلص في طلب العلم، لأن العلم عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص لله وحده. وإن هذه النيات لهذه الأغراض الدنيوية الدنيئة تتعارض مع الإخلاص، تتعارض مع إخلاص العمل لله وحده. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الشرك الأصغر وهو الرياء، هذا إذا كان يسيرا، أما إذا كان العمل كله رياء فهذا يفسد يحبط العمل بالكلية. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. تفضل.
قال رحمه الله: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمنازعة عليها والإكثار منها.
نعم.
وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وقال علقمة: كانوا يقولون أجرأكم على الفتيا أقلكم علما. وعن البراء قال: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه، وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتيا وما وجدت منها بدا، وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: من عرض نفسه في الفتيا من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجأ الضرورة. قيل له: فأيهما أفضل، الكلام أو السكوت؟ قال: الإمساك أحب إليه. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون. وقال عمر بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: وقال عمر بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده.
وقعت.
نعم. تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح. وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأله غيري؟ وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. وعن محمد بن واسع قال: أول ما يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن المسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا. وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه.
نعم. مما يتعلق ب يعني وللأسف التعلم لقصد التعاظم والتعالي، الجرأة على الفتوى، الجرأة على الفتوى. وقد سمعتم كلام السلف في ذلك الكثير الخطير: فإن المفتي يوقع عن رب العالمين، ويتوسط بين الله وبين خلقه، وهو يمثل حكم الله عز وجل، فعليه أن يتقي الله في ذلك، وأن لا يقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أبو بكر رضي الله عنه تعرض عليه مسألة يسيرة، وهي معنى الأب في قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فيقول رضي الله عنه: أي أرض تقلني، وأي سماء تضلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. حتى وعرفوا ذلك عن طريق لغة العرب، وأن الأب الأعلاف الذي تأكله البهائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن قضى في مسائل معينة كالغروين ومسألة الجد والإخوة، يقول عند وفاته: لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. وهذا علي رضي الله عنه يقول: من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. هؤلاء وهم مبشرون بالجنة، فما بالكم بالذين يتجرؤون هذه الأيام على الفتوى في أمور يقف الكبار العلماء حيارى حائرين في البت فيها. ومنهم من يتورع فلا يفتي البتة، وقد يختلفون فيها فيدلي كل واحد منهم بقول وفق ما يظهر له وفق الشرع بعد أن يدرسوها دراسات مستفيضة. في هذا الزمان كثر المفتون وتجرأوا على الفتوى، فهناك من أفتى بحل الربا وهو يعد نفسه عالما نحريرا ويعد نفسه رئيس علماء، وهناك من يفتي بحل الغناء المحرم، وهناك من يفتي بحل المعازف، وهناك من يفتي بحل الاختلاط، وهناك من يفتي بحل مصافحة النساء الأجنبيات، وهناك من يسافر بالنساء الأجنبيات باسم الدعوة إلى الله يجوب بهن الأرض طولا وعرضا ليس معهن محرم وهن فتيات في العشرينات. وهناك وهناك، وكل هؤلاء سيسألون عن هذه الفتاوى والجرأة على ما حرم الله عز وجل. إن الفتوى بغير علم يعاقب عليها المرء حتى وإن أصاب حكم الله عز وجل. الفتوى بغير علم يعاقب عليها المرء حتى ولو قدر أنه أصاب حكم الله قدرا، لأن الفتوى بغير علم من القول على الله بغير علم. وقد قرن الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم بماذا؟ بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سمعت أحدهم في إحدى الإذاعات قبل أيام قليلة وهو يدعي السلفية وحاشاه ذلك، يقول إنه سلفي متحرر من آراء الآخرين لا يخضع لرأي بل يجتهد بنفسه ويفتي بجواز المظاهرات وبجواز وجواز الاعتصامات وبجواز الإضرابات وبجواز سد طرق المسلمين في الميادين من أجل المطالبة بالحقوق، ويسمي ذلك جهادا في سبيل الله. وحاشا لله أن تكون مثل هذه الفوضى التي أخذوها من الصهيونية والماسونية العالمية، حاشا لله أن تكون هذه طريقا للمطالبة بالحقوق أو للجهاد في سبيل الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار. سمعتم الآن أولئك الصحابة 120 من المهاجرين والأنصار، 120 يمر عليهم المستفتي واحدا واحدا حتى يعود إلى الأول، كل منهم يتورع عن الفتوى. هل قصدهم هذا كتمانا للعلم؟ لا والله، حاشاهم ذلك، لكنهم يقصدون أمرين: الأمر الأول خوفا وورعا أن يخطئوا في المسألة، والمسألة الثانية إجلالا لمن؟ لإخوانهم وإيثارا. فعلينا أن نسلك مسلكهم وأن نحذر من المفتين المتطفلين في بعض وسائل الإعلام الذين ما تركوا شيئا إلا أباحوه من المحرمات، حتى الشرك بالله والاستغاثة بالموتى ودعاءهم من دون الله أفتوا بجوازه بدعوى أنه لون من ألوان التوسل إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء الصالحين، عياذا بالله.
انتهى الوقت، أحسن الله عليكم.
الحصة هذه انتهت؟
نعم.
طيب، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.